بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت 29 من شهر شعبان لسنة 40 و400 و1000 للهجرة، لك 28 ولك 29، اختر أيهما شئت. ولكن في الشمس شهر أيار الموافق الرابع من شهر أيار لسنة 19 و2000 للميلاد، وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: والجهل والعلم عند الأكثرين يختلف. اتفضلوا أخي خالد.
والعلم عند الأكثرين يختلف جزما، وبعضهم بنفيه عرف، وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق، لما له من اتحاد منحتم مع تعدد لمعلوم علم، يبنى عليه الزيد والنقصان، هل ينتمي إليهما الإيمان.
جزاكم الله خيرا في هذه القراءة المعبرة. هذه الأبيات القليلة في حجمها تتحدث عن قضية خطيرة في أمرها متعلقة بأصل الإيمان. اضطربت الطوائف بسلامة الله، اضطربت الطوائف في معنى الإيمان، فالخوارج جعلوا العمل من أصل الإيمان، العمل من أصل الإيمان، لأن الأدلة الشرعية وردت بأن العمل من الإيمان، فجعلوه من أصل الإيمان، فإذا نقص الإيمان نقصت الأعمال، نقص الإيمان فزال من أصله، فزال من لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخر هذه النصوص الشرعية. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، إلى آخر الآيات الكثيرة المثبتة للكفر على تاركي الفرائض ومرتكبي المنهيات الكبرى ألا وهي الكبائر. المرجئة جاءوا إلى نصوص الوعد: إن الله لا يغفر أن يشرك به، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق وإن زنى، فأخرجوا العمل من الإيمان بالكلية، فقالوا لا تضر مع الإيمان معصية، والعصاة لا يتفاوتون، والمؤمنون لا يتفاوتون. لماذا؟ لأن الإيمان التصديق، والتصديق ليس متفاوتا، ليس متفاوتا. والخوارج قالوا الإيمان لا يتفاوت، فإذا زال بعضه زال كله، وهؤلاء قالوا إذا جاء بعضه أصبح جميعا موجودا. معنى ذلك أنه في عندي اضطراب في كلمة الإيمان، في أصل الإيمان. إذن الخوارج جعلوا الإيمان شيئا واحدا، والمرجئة كذلك جعلوا الإيمان يحصل بدون أعمال، وقالوا بأن الإيمان لا يتفاوت. ومن هنا نطرح السؤال الآتي، وهو الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى بقوله: والعلم عند الأكثرين يختلف جزما، وبعضهم بنفيه عرف. قال إن الإيمان الجازم متفاوت، ولا يعني أن الإيمان إذا كان جازما فإنه لا يتفاوت، لكن هذا الجزم مختلف من أمر لآخر. فقد تجزم أن الواحد نصف الاثنين، وهذا قاطع لا خلاف فيه، وأيضا أنت تجزم بأن الله تعالى واحد، وأنه عز وجل متصف بصفة الأزلية، فهذا يقين وهذا يقين. هذا اختلف فيه اللي هو أن الله تعالى واحد، اختلف فيه المسلمون مع الكفار، وهو جزما بأنه واحد، لكن الكفار والمسلمين لم يختلفوا في أن الواحد نصف الاثنين. ومن هنا تفاوت العلم بتفاوت المعلوم، مع أن في كليهما قاطع. السبب الذي أدى إلى نشأة الخوارج والمرجئة أنهم ظنوا أن العلم شيء واحد لا يختلف باختلاف المعلوم، فإذا آمن ونقص العمل زال الإيمان كله، هذا مذهب الخوارج، وإذا آمن ونقص العمل بقي الإيمان كله ولم يتفاوت، هذا مذهب المرجئة. إذن هناك إشكالية عندهم، أنهم يتوهمون أن الإيمان إذا كان جازما فإنه لا يتفاوت. نحن نقول إن العلم بالشيء يتفاوت بتفاوت المعلوم، وإن كان قاطعا في جميع الأحوال، وإن كان قاطعا في جميع الأحوال. فكما نقول العالم حادث، هذا قاطع، والواحد ونصف الاثنين أيضا هذا قاطع، ولكن القاطع وهو الواحد ونصف الاثنين مختلف في معلوميته ويقينيته عن العالم حادث الذي ضل فيه كثير من الفلاسفة واختلف فيه بعض الناس. فالقطع في نفسه لا يتفاوت، لكن التفاوت بتفاوت المعلوم، بتفاوت المعلوم. وكذلك نقول هنا إن الإيمان في نفسه جازم، لكن هل إيمان الأنبياء كإيمان الصديقين؟ بالتأكيد مختلف، لكن هل إيمان الصديقين فيه شك أم أنه جازم؟ جازم. إذن إيمان الأنبياء جازم وإيمان الصديقين جازم، لكن لا يعني ذلك أن الجزم في نفسه متفاوت، إنما هو يتفاوت بحسب المعلوم، يتفاوت بحسب المعلوم. الآن بالنسبة للعمل داخل في الإيمان من حيث الأدلة الشرعية وليس من حيث الدليل اللغوي، بمعنى الإيمان تصديق، لكن عندما نقول الأعمال من الإيمان ثابتت من أي دليل، عقلي أم شرعي؟ إذن نحن نقول الأعمال من الإيمان شرعا، وبالتالي نحن عندما نتكلم عن حالة الجزم بالمعلوم وأنها مختلفة بحسب تعدد المعلوم، وإن كانت جازمة في جميع ما هو معلوم، نقول متفاوت الإيمان، متفاوت، لكن لا يعني أن تفاوته ينفي الجزم عنه. هذا الذي نؤكده، أن تفاوت الإيمان لا يعني أنه انتقل من الشك إلى اليقين، أو أنه نزل من رتبة اليقين إلى رتبة الشك. فنحن نتكلم عن الإيمان وأنه متفاوت وهو في مرحلة الجزم، كما أن الصديقين جازمون بإيمانهم والأنبياء جازمون بإيمانهم، إلا أن إيمان الصديقين أقل من إيمان الأنبياء. إذن ليس التفاوت هنا في اليقين، إنما هو تفاوت بحسب المعلوم، بحسب المعلوم كما سأبينه الآن. الآن نقول إن العلم يقين، ومع كونه يقينا إلا أنه يتفاوت بتفاوت المعلوم، وضربنا لذلك بالواحد نصف أنه نصف الاثنين، وأن العالم قديم، وقلنا إن هذا يقين وهذا يقين، لكن هذا اليقين ليس كذلك اليقين. هذا القول الأول، وهو أن العلم يتعدد بتعدد المعلوم، فالواحد نصف الاثنين معلوم، العالم قديم معلوم، العلم بالواحد نصف الاثنين ليس كالعلم بأن العالم حادث، وقول الفلاسفة باعتقادهم أن العالم قديم غير صحيح. تمام؟ إذن تعدد العلم بتعدد المعلوم، هذا هو القول الأول، وهو عليه عامة العلماء. القول الثاني، وعليه بعض العلماء، أنه لا يتعدد بتعدد المعلوم، بمعنى أن العلم بالمعلوم لا يختلف، إنما يتفاوت بحسب المتعلقات. ما معنى هذا؟ إذا انتهينا من القول الأول أن العلم يتعدد بتعدد المعلوم، فإن كانت بطبقة اليقين لدى الجميع ولكن يتفاوت هذا العلم اليقيني بتعدد المعلوم، كما ذكرنا بأن الواحد نصف الاثنين ليس كالقول بأن العالم حادث. القول الثاني يقول لك إن العلم لا يتفاوت بحسب المعلوم ولكنه متفاوت بحسب المتعلقات، لأن العلم هو الكشف، والكشف ليس متفاوت. فمن أين جاء علم الأنبياء الزائد؟ هل هو من حيث العلم نفسه ولا من حيث المتعلقات التي كشفها الله لهم فازدادوا بها يقينا؟ من حيث المتعلقات التي كشفها الله لهم يقينا. إذن نحن أمام قولين، العلم يتعدد بتعدد المعلوم ولا إشكال عندنا في هذا القول من حيث عقائد أهل السنة في الإيمان. في النهاية نحن نقول إن العلم وإن كان ليس يتفاوت بتفاوت الآحاد إلا أنه لا ينزل عن رتبة القطع، لا ينزل عن رتبة القطع. وكذلك بعض المحققين الذي قال فيه وبعضهم بنفيه عرف، قال التفاوت ليس من حيث العلم نفسه إنما من حيث التعلقات، فعندما تكثر التعلقات عندئذ يزداد الإيمان. مثلا أنا أعطيك مثالا عن القول الثاني هذا. سمعنا بصوت حادث، فجاءنا خبر صادق بأن هذا الحادث مؤلم وفيه ضحايا كثيرون، لأن نحن صدقنا بأن الحادث مؤلم ونحن قاطعون بذلك، ليس كذلك؟ طيب الآن وإذا بسيارات الإطفاء تقترب وتلوح وتصوت، ألا يزداد عندنا بأن الحادث ازداد فجاعة؟ لكننا موقنون. هل تغيرت رتبة اليقين؟ لم تتغير، لكن ازدادت اللي هي المتعلقات، هذه السيارة الإسعاف وهؤلاء الناس يصيحون وها هم الناس تجمهر. إذن أصبحت مع أنني تلقيت الخبر الصادق باليقين إلا أن هذه المتعلقات الزائدة أصبحت تظهر لي فيزداد بها إيماني، فلم أنتقل من الشك أو الظن إلى اليقين، إنما من مرحلة اليقين إلى ازدياد في هذا الإيمان بحسب ازدياد تلك المتعلقات. إذن محل البحث هنا، نحن لا نبحث في اليقين من حيث ذاته هل هو متفاوت أم لا، من حيث قطعه هل هو متفاوت أم لا، نحن لا نبحث في هذا. نحن نبحث هل يتعدد العلم بتعدد المعلوم، كما ذكرنا في موضوع الواحد نصف الاثنين والعالم حادث. اليقين بالنسبة لنا في موضوع العالم حادث يقين، والواحد نصف الاثنين يقين، لكن هذا اليقين ليس على درجة واحدة في الاثنين، فهنا العلم تفاوت بتفاوت المعلوم لكنه لم ينزل بأي حال من الحالات عن درجة اليقين والقطع. وما تفضل به سماحة القاضي أشرف في قول إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى، هل كان شاكا؟ شاكا في البعث؟ لم يكن شاكا، لكنه يريد أن يزداد من متعلقات اليقين ليزداد الإيمان، لا ليرتقي من الظن إلى القطع، بل هو على القطع واليقين، لكن يريد أن يزداد إيمانا بحسب المزيد من هذه التعلقات. إذن جمهورهم أي جمهور الأصوليين على أن العلم يتعدد بتعدد المعلوم وإن كان لا ينزل عن رتبة القطع، وبعضهم قال إن العلم لا يتفاوت بتعدد المعلوم إنما يكون التفاوت بحسب المتعلقات، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هل كان الصحابة شاكون؟ لم يكونوا شاكين، بل كانوا جازمين، لكن تفاوت إيمانهم بحسب التعلقات، وليس في نفسه أنه ينتقل من الظن إلى الجزم، أو ينزل من الجزم إلى الظن والشك وما إلى ذلك. لذلك كيف يزداد الإيمان؟ أنت قاطع بوجود الجنة، لكنك كلما تفكرت فيها، كلما عملت من أجلها، زادت هذه المتعلقات فزاد إيمانه. لذلك هنا في قوله لما له من اتحاد منحتم مع تعدد لمعلوم علم، وعليه بناء على قوله أنه متحد وليس متعددا، فيقول إن العلم واحد لا يتعدد بتعدد المعلوم، وإنما يتفاوت بحسب التعلقات. إذن الذي قال هنا وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق، وهو رأي البعض. الرأي الأول العلم عند، والعلم عند الأكثرين يختلف جزما وبعضهم بنفيه عرف. إذن القول الأول وهو الذي عليه الجمهور أن العلم يتعدد بتعدد المعلوم. بعضهم يقول العلم لا يتعدد بتعدد المعلوم، وإنما يزداد بحسب التعلقات، يزداد بحسب التعلقات. لماذا لا يتعدد العلم بتعدد المعلوم؟ لقوله لما له من اتحاد علم، فهو شيء واحد وقطعة واحدة ورتبة واحدة مع تعدد لمعلوم علم، فهذه المعلومات تعددت ولكن العلم واحد ولا يتعدد بحسبها. ثم فرع على هذا ما هو مهم في قوله يبنى عليه الزيد والنقصان هل ينتمي إليهما الإيمان. إذن هذا الذي تحدثنا فيه يبنى عليه الزيد والنقصان هل ينتمي إليهما الإيمان، ونحن مسلمون جميعا بأن رتبة اليقين قاطعة، إلا أننا نسلم بجميع هذا القول وذاك، يعني بناء على القولين نقول إن الإيمان متفاوت، إن الإيمان متفاوت. وعليه فإن اعتقاد أهل السنة في الإيمان أن له أصلا وهو مقتضى الشهادتين، وهذا ما ينعقد عليه القلب، واللسان دليل على ما يعتقده القلب. أما الأعمال الظاهرة فهي من الإيمان، لكنها من كماله لا من أصله. أما عند الخوارج فهي من أصله، فإذا نقصت الأعمال الظاهرة نقص الإيمان، وبما أنه شيء واحد وكل يقيني فإنه قد زال. أما المرجئة فهم العكس تماما، فقالوا حصول بعضه أي حصول كله. الخوارج قالوا زوال بعضه زوال كله، ونحن أمام هذين النقيضين منذ فجر الإسلام حتى يومنا هذا. أن الخوارج يقولون زال بعضه وهو الأعمال الظاهرة، إذن زال كله وخرج من ملة الإسلام. المرجئة يقول حصل بعضه بالشهادتين فحصل كله، والأعمال الظاهرة لا تدخل في الإيمان. وكلاهما يبني قوله بناء على شيء، وهو أن اليقين لا يتفاوت، فحصول بعضه حصول كله، وزوال بعضه زوال كله. وها نحن هنا بناء على قولنا هنا أصلنا أنه إما أن كما ذهبنا إليه في قول الجمهور أن العلم يتعدد بتعدد المعلوم وبالتالي يتفاوت، وبالتالي هنا تبطل عقيدة بناء الكفر أو إخراج العمل من كل الإيمان بناء على زوال بعض الإيمان يزول كله، أو حصول بعضه حصل كله وإخراج العمل من الأعمال الظاهرة من الإيمان. إذن إما نرد عليهم بأن تعدد العلم يتعدد بتعدد المعلوم، أو بعض المحققين الذين قالوا بأنه لا يتعدد العلم بحسب المعلوم، إنما يزيد وينقص بحسب المتعلقات. وفي جميع الأحوال أهل السنة متفقون على أن العمل من الإيمان، فإن كان العمل اعتقاد الشهادتين فإننا نقول إن هذا هو أصل الإيمان، وما زاد من الأعمال الظاهرة فهذا من كماله، وهذا مخالفة للخوارج والمرجئة معا. فهم إما أخرجوا العمل من الإيمان أو جعلوا العمل من أصل الإيمان. وبناء على هذا التأصيل نحن نستطيع أن نبطل مذهب الغلو في تكفير المسلم بسبب الأعمال الظاهرة كتكفير ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج، أو أن يأتي لنا نسخة أخرى من المرجئة الجدد الذين يقولون لنا المهم أن تكون مواطنا صالحا ولا يضرك ما فعلت بعد ذلك لأن قلبك سليم وأنت تحب الخير للناس، وبالتالي هنا أخرجنا الأعمال من الإيمان. فنصبح بين تناقضين، إما تناقضات الخوارج والمرجئة الأوائل، وإما نحن في هذا العصر نقع في نفس هذه التناقضات. إذن عندما نقول يبنى على تفاوت العلم بحسب المعلوم، تفاوت الإيمان بمعنى أن الإيمان علم يتفاوت بتفاوت المعلوم، فيتصور الزيادة والنقص في الإيمان مؤصل عقلا ومؤصل نقلا. إذن قلنا لما قلنا بتفاوت العلم بتفاوت المعلوم، نحن كنا نؤصل علميا لأي شيء؟ نؤصل علميا لتفاوت الإيمان. واضح الكلام؟ طيب عندما نقول الإيمان مصدر، الإيمان ماله؟ الإيمان مصدر. هل المصدر يجمع؟ المصدر حدث، الحدث لا يجمع إلا باعتبار الأنواع، إلا باعتبار الأنواع. عندما نقول إن المصدر ما يدل على الحدث، الكتابة حدث،
مطلق الحدث،
الحدث فعل، هل الفعل يجمع؟ أكل اجمعها، يكتب اجمعها، يكتبون هي علامة الفاعل وليست علامة الفعل، ليست علامة في جمع الفعل. نقول إن الإيمان يطلق على الزكاة والصلاة والصيام والحج، فالصلاة إيمان والزكاة إيمان والحج إيمان. فإذا قلت لي إن الإيمان هو مصدر والمصدر هو الحدث ولا يجوز أن يجمع، فتقول لي الصلاة والزكاة والصيام والحج كل هذه إيمان إيمان إيمان، نقول لك إن الإيمان يجوز جمعه باعتبار أنواعه لا باعتبار كونه حدثا، كقوله تعالى وتظنون بالله الظنون، فالظن وحده هو الحدث، لكن الظنون هي أنواع لذلك الحدث، وبالتالي نقول يجوز أن يتعدد المعلوم للعلم وإن كان العلم حدثا، إلى أن تعدد العلم بتعدد المعلوم هو تعدد أنواع لا أن الحدث في نفسه يتعدد. فنحن نقول العلم كلي والقتل كلي والشرب كلي، لكن له أفراد وأنواع كثيرة في الواقع. كلي يعني في الذهن، كلي يعني في إيه؟ في الذهن. ومن هنا إذا أردنا أن نفسر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذا بناء عليه هذه الشعب تعددت والإيمان حدث لا يتعدد، كيف نجمع القول بأن الإيمان حدث لا يتعدد وأن هذه الشعب كل واحدة منها إيمان؟ أيوة، تعدد بتعدد أنواعه ولا إشكال في ذلك. فإن ونقول إن الإيمان بحسب الأعمال متفاوت زيادة ونقصا، فهذا ثابت من الناحية الشرعية، وإن كان من حيث اللغة هو التصديق والقطع، إلا أننا نقول إنه وإن كان تصديقا وقطعا كما أطلنا الحديث إنه إن العلم يتعدد بتعدد المعلوم، أو أنه لا يتعدد ولكنه يتفاوت بحسب التعلقات، وفي جميع الأحوال فإن هذا يتسع في التأصيل العلمي لشعب الإيمان وأنها متعددة. لذلك نقول إن تعدد العلم بتعدد المعلوم أو أن العلم لا يتفاوت بتعدد المعلوم إنما بحسب التعليقات، هذا كله لا يعني يخرج عن كون الإيمان من الأعمال وأنه متفاوت، وعليه يمكن أن يترك الصلاة والزكاة والصيام والحج ويبقى أصل الإيمان ويبقى أصل الإيه؟ الإيمان. ولكن لا يعقل أن نأتي إلى توحيد الربوبية والألوهية فنجد الإيمان في توحيد الربوبية ينقسم للمشركين ولك أن تصفهم بأنهم موحدين، حتى إذا جاء إلى المسلمين من تارك الصلاة وأصحاب الكبائر أصبح لا ينقسم، فهو ينقسم للمشركين ولا ينقسم للمسلمين، فيصبح المسلمون كفارا بعدم الانقسام، مع أن المشركين أصلا عندهم توحيد ألوهية أيضا، لأنهم كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا أصبح توحيد الألوهية أيضا موجودا عند المشركين في هذا. ونحن في اضطرابات حقيقة في التدين بسبب عدم وجود أمثال هذا التأصيل العميق للإيمان. في النهاية في قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. إذن الكفار في معركة بدر والمؤمنون الموحدون كانوا مختصمين في ربهم، ولم يكن عند هؤلاء لا توحيد ربوبية ولا نوع من أنواع التوحيد، لأن الخصومة كانت في ربهم. هل يعقل أن تأتي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله؟ هذا ليس حديثا في الرب، هذا حديث في إثبات وجود إله. هل البحث في وجود الإله؟ ليس البحث في وجود الإله، إنما هو في الإيمان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن بالله وملائكته، وهذا هو الحقيقة الشرعية. وهؤلاء ما دخلوا هذه الحقيقة الشرعية لا في قليل ولا في كثير، ولذلك لا تجوز هذه القسمة. وإن بحثنا في موضوع تعدد العلم بتعدد المعلوم أو أنه لا يتعدد بتعدد المعلوم إنما بحسب التفاوت والمتعلقات، اعرض على هذا المعنى الذي ذكره الأصوليون ما يتعلق بتوحيد الربوبية والألوهية، فستجد أن هذا ليس توحيدا وليس تقسيما للإيمان وليس من الدين في شيء، إنما هو مشتبهات وإحداث في معاني الإيمان لا ينبغي أن تستمر في هذه الأمة، بحيث يصبح الكفار في الجاهلية عندهم توحيد ربوبية، أما المسلمون من تاركي الصلاة فهؤلاء خلوا من توحيد الألوهية، مع أن العرب في الجاهلية أيضا دعوا الله مخلصين له الدين، فعندهم توحيد ألوهية، لكن توحيد مناسبات، توحيد مناسبات، وليس يعني يحدث هذا يعني في بعض المسلمين الآن الذين يعني في حسب أصول الدين ومسائل أصول الدين. أظن أن هناك الكثير من التأصيل ينتظرنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا وأن يعلمنا وأن يختار لنا.